بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذه الشبهة الذي ذكر الشيخ رحمه الله مجادلة المشركين الذين لا يعرفون الشرك ولا يعرفون التوحيد في الواقع، ولهذا احتاج أن يجادلهم هذه المجادلة، لأنهم مثل ما سبق أتوا من عدم المعرفة من جهلهم، فهم لا يعرفون الإله ولا معنى العبادة ولا يعرفون الشرك، الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، وهذا من أعظم الإعراض والضلال، نسأل الله العافية. كون الإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا فأصبح لا يعرف معنى العبادة التي خلق له، ثم هو قد توعد وأخبر أنه إما أن يكون في الجنة أو في النار، وأخبر عن طريق الجنة وعن طريق النار فلم يعتني بذلك ولم يهتم به، وإنما أصبح يقلد الذين وجدهم ممن يعبد القبور ومن هو ضال على ضلال، نسأل الله السلامة. لهذا يقول: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، لأنه ما يعرف الشرك، لأن الالتجاء لغير الله جل وعلا سواء صالحا أو طالحا أو نبيا أو ملكا، لأن عندهم الالتجاء هو العبادة، إذا وقع في كرب أو احتاج إلى شيء قصده، والذي يقصد في المهمات والدعاء لا يجوز أن يكون لا إله، فإما أن يكون إله حق وإما أن يكون إله باطل. فقوله الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ما له دليل فيه، ولا له إلا أنه وجد الناس هكذا واستبعد أن يكون شرك. لهذا يقول الشيخ: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله؟ يعني ما هو الشرك؟ أخبرنا ما هو. وقد عرفنا أن الشرك هو أن يجعل الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، شيئا من العبادة، ليست العبادة كلها، إن هذا لا يعقل أن يكون الإنسان يعبد غير الله فقط، هذا لا وجود له، إنما يعبد الله ولكن يعبد معه غيره. ثم العبادة يجب أن تعلم، والعبادة هي كل ما أحبه الله ورضيه وأمر به سواء كان واجبا أو مستحبا، فإذا جعل شيئا منها لغير الله فقد أشرك الإنسان في ذلك، ومقصوده بهذا الدعاء، الالتجاء هو الدعاء عنده، يعني والالتجاء يكون من أمر مخوف، أمر مرهوب، مما أن يقع في شدة، في فقر، في مرض، في خوف، في فيذهب إلى القبر الذي يزعم أنه صالح ويدعو في الرد، فهذا هو نهاية الشرك هذا. وهذا الاضطرار الذي أخبر الله جل وعلا أن المشركين إذا وقعوا فيه أخلصوا الدعاء لله جل وعلا فكشف ما هو فيه، أما هؤلاء فعكسوا قضية، إذا وقعوا في الالتجاء في الكروب هرعوا إلى القبور، نسأل الله العافية. فالقضية عندهم انعكست، يعني اعتقدوا أن الشرك عبادة، فأي ضلال فوق هذا؟ نسأل الله العافية. صار الشرك عندهم عبادة، ولهذا يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والشيخ يقول اسأله ما هو الشرك، إذن تسأله فإنه لا يدري. يقول لك كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ تقول إن هذا ليس شرك وأنت ما تعرفه. كل حسن ظن بمن وجدهم وسار على طريقته فقط، ما عنده غير هذا. وقد سبق أن المشركين ليس لهم أي دليل يستدلون به، وأدلتهم تنحصر إما في حكايات مكذوبة وباطلة أو مرائي من الشيطان، وإن هذا إنه رأى مثل بهذا رجل صالح، وإنه هذا القبر إنه فيه رجل صالح وما أشبه ذلك، يبنون على هذا. أو أنهم يقولون إن فلان دعا في هذا المكان واستجيب له، ويحكون حكايات كثيرة بها أو أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون الدليل الصحيح الذي جاء في كتاب الله وجاء عن رسول الله أن يكون دليلا للباطل. هذا محال، من المحال. إذا يعني رأيت أحد يستدل بآية أو بحديث على باطل فأعلم أنه محرف للآية وأنه لم يفهم، وأن الآية لا تدل على هذا. فهذا يقول فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرف؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ كل هذه أمور محال. أولا الإنسان ترك الواجب عليه، الثاني أنه سلك مسلكا جزم أنه حق وهو باطل، ثالث أنه ما فهم ما عرف ما أمر الله جل وعلا به. فإن قال مثلا الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أولا يجب أن يسأل عنه ما هي الأصنام، الصنم ما هو؟ هل الصنم مجرد حصاة ولا شجرة؟ ولا الصنم هو الذي يقصد العبادة، ما قصد العبادة فهو صنم. فالقبر وثن وهو مثل الصنم، صنم نفس الشيء، فهذا من الأصنام التي كان المشركون يعبدونها، ولكنه لا يعقل. والواقع أن هذا الذي يذكره الشيخ عن هؤلاء نحن نعيشه الآن في كثير من الناس، كثير من الناس هذا وضعه في الواقع. وبعدين ليس في الشرك فقط، حتى الأمور التعبدية جهلوها، فأصبحت الأمور الضرورية في الشرع مجهولة عند كثير من الناس. يصدق مثلا أن رجل يبلغ مثلا 25 سنة أو يبلغ 30 وهو يقول ما أدري أن غسل الجنابة يجب علي، وهو في بلد كبير من بلاد المسلمين، ثم كذلك صدق أن رجلا مثلا يأتي للحج ويترك طواف الإفاضة ويذهب سنين طويلة يقول ما دريت أنه واجب علي، وأشياء كثيرة من الأمثلة في هذا. فكيف في الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل على الصفات في ظلمة الليل؟ هذا بلا شك أنه أخطأ من هذه الأمور بكثير. لكن ما يعني ما يكون المقصود أن هذا أمر انتهى، كان في أناس وانتهت القضية فيه. فالشرك لا يزال غير معروف عند كثير من الناس، غير أن الشرك الآن الأوثان ألبست لباس آخر وجاءت في بأشكال أخرى ليست الأوثان السابقة، فأصبحت إما أوثان معنوية وإما في قالب آخر جاءت بدعاية اليهود والنصارى وغيرهم ولبس على الناس فيها، فأصبحوا يعبدون لاتا غير اللات السابقة ومناتا غيرها أصناما أخرى. ثم من الناس من أصبح يعبد الدنيا وشهواتها ولا يبالي، يكون هذا مثلا حرمه الله أو لم يحرمه. ومعلوم أن مثل هذا أنه استهان بأمر الله ولم يلتفت إلى الأمر الذي خلق له، فما مصيره؟ الله المستعان. ولهذا يقول الشيخ: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر، وخلقت شيئا من السماوات ومن الأرض ومن الجبال وغيرها؟ هذا لا يظنه عاقل بل جاهل، ما يظنه ولا يمكن يقع. ولكن معنى هذا أنهم كانوا يعتقدون أن المشركين يعبدون أحجارا وأشجارا وقبورا، يعتقدون أنها تنزل عليهم المطر وتنبت لهم النبات وتعطيهم مطلوباتهم التي يطلبونها. لهذا هم يقولون احنا لا نشرك، مع أن شركهم قد يكون أعظم من شرك أولئك المشركين، لأن أولئك أصح عقولا في الواقع، عقولهم أصح من عقول هؤلاء. ولهذا إذا وقعوا في الشدائد تركوا عبادة المعبودات التي يعبدونها، اتجهوا إلى الله جل وعلا وحده وأخلصوا له الدعاء. هذا احتج الله عليهم جل وعلا بهذا الأمر الذي كانوا يفعلونه ويقرون به، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعلمون كلهم أنهم إذا وقعوا في الضرورة ما يدعون إلا الله جل وعلا. وهؤلاء عكسوا القضية، إذا وقع أحدهم في الشدة أخلص الدعاء للصنم وصار يبتهل ويبكي بكاء ما يوجد في صلاته في المسجد وفي غيره. كل هذا لأن الشيطان زين لهم الشرك لقابل محبة الصالحين والعبادة، وأنها عبادة، وأن الصالحين لهم جاه عند الله وأعطاهم الله جل وعلا أمورا تطلب منهم، فإذا طلبت منهم استجابوا. وهذا أعظم من شرك المشركين، لأن هذا ما كان يعتقد عند المشركين، ما كانوا يعتقدون أن أحد من الخلق أنه أعطي شيئا، أعطاه الله شيئا يستجيب له، وإنما وصار شركهم إما أن يجعلهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى، أو أنهم يتشفعون بهم فقط. فلهذا يقول الشيخ: فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، هذا من باب الاحتجاج. والله لا يقول هذا، المشركين لا يقولون هذا، ولكن إن قدر أنه يقول كذا فقد أقر بأن عبادته أنها شرك. يقول: فقل صدقت. الشيخ رحمه الله يقدر الأمور كل الذي يمكن أن تقال، وإلا هؤلاء ما يقولون مثل هذا الكلام، لأن هذا إبطال لعبادتهم وعملهم. ولهذا قال وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي بنيت على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. يعني تبريره بذلك، وإلا عبادة الأصنام واضحة، وأن العبادة التي فرضها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من العبادات التي لا بد منها مثل الصلوات وغيرها، أو من العبادات التي تستحب ويتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلا يجوز أن تكون إلا لله خالصة ليس فيها شيء لغيره. فإن لم تكن خالصة لله فقد وقع الشرك فيها. نعم. ويقال له أيضا
ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، المراد أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما نكره الله في كتابه
من كفر من تعلق على الملائكة.
من كل من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المذكور.
نعم. يعني أنه إذا مثلا قالوا له أيضا الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هذا غير صحيح. الشرك ما هو مخصوص بعبادة الأصنام فقط، لأن الأصنام كما قال أهل اللغة كل ما صور على صورة آدمي أو حيوان هذا الصنم، وهناك وثن، والوثن ما عبد على غير صورة سواء كان شجر أو حجر أو قبر أو بنيها وغيرها. ثم العبادة إذا جعلت لشيء من المخلوقات سواء كانت مخلوقات عاقلة أو مخلوقات غير عاقلة أو جماد أو غيره، سواء كانوا أحياء أو أموات، سواء كانوا صالحين ولا غير صالحين، أنبياء أو ملائكة أو غيره، كل عبادة تجعل لغير الله جل وعلا فهذا هو الشرك. فالمطلوب أن تعرف العبادة ما هي أول، فإذا عرفت العبادة نعلم أنه يجب أن تكون لله وحده فقط، خالصة لله وحده، ولا يجعل منها شيء لغيره. فإن جعل منها شيء لغير الله سواء كان الذي جعل له صالح ولا غير صالح فهو الشرك بعينه، ولكن هم لا يقرون بهذا، وإنما هذا من باب الجدل حتى تبطل حججهم فقط. فإذا أنصف الإنسان منهم وتأمل هذه الحجج عرف أن ما عليه شرك، أن أفعالها أنها شرك، أنه الشرك، فربما يهتدي. وقد اهتدى كثير منهم بسبب هذه المحاجات وهذا الجدل، ولهذا سمى الشيخ رحمه الله هذا كشف الشبهات. وسبق أن هذه المسائل التي يجيب عنها الشيخ ويتكلم عنها أنها لأحد العلماء في ذلك الوقت، هو الذي كتبها وأرسلها جدالا عن الشرك وعن المشركين، وإلا كثير منهم لا يعرف مثل هذه الأشياء، وإنما هذا عملهم فقط. غير أنك إذا قلت لهم قالوا نحن ليس المشركين، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي، أما كوننا مثلا نذهب إلى القبر فهذا توسل، والتوسل أو مثلا التجاء، والالتجاء ليس فيه ليس فيه بس بل هو مستحب عندهم. ويكون على هذا بعض العلماء منه، وهذا من الأمور التي جعلت هذا يرسخ في أذهانهم ولا يقبلون من نبه قول من نبههم على أن هذا شيء، لأنهم يرون أن فلان وفلان من العلماء أنهم يكرون هذا، وربما يفعلون ذلك صلى الله عليه وسلم. وقوله ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في الشرك؟ هذا ظن فاسد، فالطلب من الصالح أو من غيره قد يكون أعظم من عبادة الأصنام التي كان المشركون يفعلونها، لأن فعلهم لها وإن كانوا مثلا يقربون لها قرابين ويجلسون عندها للتبرك ويدعونها لتكون شافعة لهم ومتوسطة لهم عند الله جل وعلا حتى ينجيهم من عذاب أو ينيلهم مطلب دنيوي، هذا شركهم في الواقع. وهؤلاء عمموا الشرك أكثر من ذلك وخصصوا أشياء ما كانت تفعل قبله. قصد الصالحين من أعظم الشرك، قل وما ذكره الله في كتابه أن يكذب ما قولك هذا، لأن الله أخبر أن الملائكة أن الله جل وعلا يسألهم من القيامة يقول هؤلاء كانوا إياكم يعبدون فيتبرؤون يقولون لو كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يتبرؤون منهم. وكذلك عيسى يتبرأ من ذلك كما قال الله جل وعلا عنه أنت قلت للناس وأمي اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلته فقد علمته إلى آخر الآية. وكذلك غيره قل أو الصالحين، فلا بد أن يقل لك أن الشرك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، إذا كان مثلا منصفا وإذا كان يفهم، ولكن كثير منهم لا يفهم ولا يريد أن يفهم لأنه مقتنع بما هو فيه، لأنه وجد فلان وفلان على هذا الشرك فاعتقد أن هذا هو الحق. نعم.
عفى الله عنه. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فالشرك لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فالشرك لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده
الآيات الواضحات.
بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما قال إخوانهم حيث قالوا أجعل الآية إلها واحدا إن هذا
لسيء عجاب. يعني هذا نفس هذا كلام سبك بأسلوب آخر ولا هو المتقدم، لأنه مثل ما سبق أنه لا يعرف الشرك ولا يعرف العبادة ولا يعرف معنى عبادة الأصنام ولا يعرف التألق ما هو والتعلق والالتجاء، فيجعله الشيء الذي وجد الناس عليه فقط، فيحتاج إلى بيان مثل هذا أن الشرك هو أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله بأي أسلوب كان. كذلك عبادة الأصنام ليست خاصة بالشرك خاص بها فقط، فيطلب منه مثلا معنى عبادة الأصنام ما هي، ويطلب منه أن يفسر الشرك، ويطلب منه أن يفسر العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، يطلب منه أن يفسر مثلا التأله ما هو معنى لا إله إلا الله، كيف مثلا يؤمر الإنسان بشيء ويكون مجهولا له ثم يكون شيئا مثلا يرتب عليه دخول الجنة والنار ثم لا يكون بينا واضحا عند الإنسان ويكون مهتما به. كل هذه أمور تدل على الإعراض، وأنهم اقتنعوا بما وجدوا عليه آباءهم وأهل بلدهم، وهو الضلال، وهو أوضح من شرك المشركين السابقين. وقوله فإن لم يعرفه، يعني لم يعرف عبادة الله ولم يعرف ما قيل، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ يعني يقول أنا لست مشرك وهو لا يعرف الشرك، فسر ذلك بغير معناه، يقول بينت له، يعني تبين أنت في المخاطر، تبين له الآيات الواضحات التي في معنى الشرك. إن الله جل وعلا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آيات كثيرة، وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح، لأن هذا أمر واضح جلي القرآن وغيره في دعوات الرسل كلهم. الله جل وعلا يخبر عن بعض الرسل أنه لما دعا قومه قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فهذا واضح جدا أن الشرك أنه ما كان يعبده أولئك وآباؤهم، وأنه لا بد من تركه، وكونه يصرف لله وحده جل وعلا فقط. وقوله وهذا الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني الشرك الذي يقولون إنه عبادة الأصنام هو الذي يفعلونه في هذا الوقت، وأن عبادة الله وحده لا شريك لا هي التي ينكرون علينا، لأن دعوته رحمه الله إلى أن يوحد الله وحده جل وعلا ويترك كل مخلوق أو كل تعلق بغير الله جل وعلا. وقوله يصحون فيه، يعني يصحون علينا في ذلك، كما صح أخوانهم حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أن الشرك هو نفسه بعينه، وإن كانت الأساليب والجهل قد يتراكم. نعم.
قال تعالى قل أرأيتكم إن
وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله تعالى وإذا غشيهم موت فاقبلت دعوا الله مخلصين له الدين فانتهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الخشع والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا واثقا والله المستعان.
نعم هذا يعني من الفروق التي بين شرك المشركين وشرك هؤلاء ولكن قوله هنا والذي يفعلون في هذا الزمان بعينه إلى آخره قوله فإذا عرفت هذا فعرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد معنى قوله من الاعتقاد يعني أنك إذا اعتقدت في فلان أنه ينفعك هذا معناه يعني إذا اعتقدت فيه أنه إله وإلهم كانوا ما يسمونه إله لكن يقول إذا اعتقدت فيه ودعوته وذبحت له والتجأت إليه فإنه ينفعك فاعتقاده يقولون هذا جيد وهذا اعتقاد فلان في الولي ليس قوي والعجيب أنهم إذا مثلا وقعوا في أمر عظيم التجأوا لمن يسمون هذا الاعتقاد التجأوا إليه فإن حصل لهم شيء من باب يعني القدر الذي قدره الله حصل شيء من المطلوب أضافوه إليه إلى ذلك المعبود قالوا إنه استجاب لنا وأنه صاروا يعظمون الأمر وينشرون بين الناس وانتشر الشرك بسبب ذلك وإن لم يحصل مقصودهم اعتذروا عن معبودهم بأنهم لم يخلصوا له العبادة أو أنهم قصروا في حقه أو أنهم ما جاءوا له بالنذور التي تجب يؤتى بها بأعذار كثيرة يأتون بها فهم دائما تعلقهم المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وينسون رب العالمين الذي بيده تصرف الأمور تصريف الأمور كله نسأل الله السلامة فالمقصود هنا قوله في زماننا اللي يسمونه يسمونه المشركون في زماننا الاعتقاد الاعتقاد يعني الاعتقاد في الصالحين أنها تنفع أنه ينفع وأنهم يستجيبون يدعى أنهم يقبلون العبادة وأنك إذا نذرت لهم أعطوك ما تقصد وما أشبه ذلك من الأشياء التي يفعلونها وقوله وقاتل رسول يعني أن هذا الشرك هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المشركين السابقين وإن كان هؤلاء غيروا حسب لغتهم وحسب وضعهم غيروا الشرك بتسميتهم الاعتقاد إنه اعتقاد وقال فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك هؤلاء بأمرين الأمر الأول كما هو واضح أن شرك المشركين كان في الرخاء فقط أما إذا وقعوا في الشدائد فإنهم يخلصون لله الدعاء والأدلة على هذا من كتاب الله كثيرة جدا كما قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا قال جل وعلا قل رأيتكم يعني أخبروني قل رأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تدعون. يعني هذا الواقع. لهذا كانوا يقرون بهذا. كذلك يقول جل وعلا: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والآيات في هذا كثيرة جدا، يعني كون المشركين السابقين سواء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا وحده. هذه يقول إنها إذا فهمتها عرفت أن شرك زماننا أعظم من شرك المشركين السابقين وأن ذلك فرق واضح. ولكن يقول أين من يفهم قلبه هذا؟ لأنهم في الواقع نزلوا الآيات في كتاب الله على غير ما نزلت فيه، هذا هو السبب. وشيء آخر جعله الشيطان سدا منيعا بينهم وبين فهم القرآن، أن القرآن لا يفسره إلا من توفر فيه شروط لا يمكن تجتمع، مثل ما قال الشيخ: ولا في أبي بكر، ولا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا مثلا إنسان عندهم فسر القرآن أو فسر الآيات صاحوا به قال: أنت تكلم القرآن وأنت ما انتبه لذلك، وأعرضوا عنه ورموه بالعظائم. وهذا حجاب جعله الشيطان بينهم وبين فهم القرآن، وإلا القرآن نزل ليكون دليلا وسبيلا يتبعه المؤمنون إلى قيام الساعة. وكل من عرف اللغة لا بد أن يدرك شيء من القرآن، ولا بد. وقوله: أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا مع وضوحها وجلائها. ولكن هذا من آيات الله جل وعلا، كيف الإنسان يكون عنده الفهم وعنده الذكاء وعنده قبول المعرفة ثم ينصرف عن هذا الأمر انصرافا كليا، بحيث أنه ما لو سمعت عليه سمع عليه عدد ليبينون ذلك ما استطاعوا، لأنه اقتنع بشيء وجد الناس عليه فسار على ذلك. نعم. الأمر الثاني، يعني مما يكون شرك يجعل شرك المشركين المتأخرين أعظم من شرك السابقين. نعم.
الله عنه. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أتقى الناس، والذين يدعونهم هم الذين يكفون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد ففي من يشاهد فسقه
وفساده. إذا قلت يشاهد تقول فسقه.
الله عنه. في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به إذا تحقق.
إن هذا لا اعتبار له في الواقع، الفرق هذا، لأن الذي يشرك سواء كان المشرك به صالحا وإلا فاجر كله شرك، ولكن المقصود أن الشرك بعضه أعظم من بعض فقط. أو المقصود أنه الإنسان إذا مثلا دعا ملك أو نبي أن شركه يكون خفيف أو سهل، لا، الشرك هو الشرك نفسه لا يغفره الله جل وعلا، وصاحبه خالد في جهنم إذا مات عليه، سواء دعا فرعون أو دعا محمد، لا فرق بين هذا وهذا. غير أن المقصود هنا أن يبين أن عقول أولئك أصح من عقول هؤلاء. كيف يدعو إنسان يزني ويفجر ويترك الصلاة ويشاهد في فعل المنكرات الظاهرة ثم يقولون هذا ولي، يسمونه مجذوب ويزعمون أنه رفع عنه التكليف فأبيح له كل شيء؟ كيف الشيطان يعني يزين لهم هذه الأمور؟ ولهذا وصل إلى الغاية فأصبح غير مكلف. وقد يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا جاك اليقين الذي هو المعرفة التامة خلاص انتهت العبادة، لا تعبد. مثلا كيف الشيطان يتوصل إلى مثل هذه الأشياء ويفسخ عقول الناس إلى هذا الحد؟ يدعون أنهم أولياء مع أنهم يفعلون الأفاعيل التي نسأل الله السلامة من الزنا والسرقة وعدم الصلاة، وتجدهم يعني حتى حالتهم قذرة قبيحة. وبهذا كانوا يعتقدون أنهم أولياء هؤلاء. هذا الذي يذكر الشيخ كانوا أناس معينين في وقته، ثلتاج وشمسان ونحوهم، كان هذه صفتهم، إما مجانين يعني أو أنهم أفسقوا الناس وأفجروا الناس، ضحكوا على الناس بهذا الشيء، كانوا يعبدونهم يعني. وهذا يوجد أيضا في غير وقت الشيخ، يوجد في بلاد كثيرة، وتشاهد الآن من هو بهذه الصفة، لا يصلي ولا يتورع من زنا ولا غيره، ثم يقصد بالقرابين ويجعل سيد ويدعى. هؤلاء من الأحياء، أما الأموات شيء آخر. فهذا الفرق الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو يدل على أن المشركين السابقين عقولهم أصح من عقول هؤلاء فقط، وإلا الشرك هو الشرك لا خلاف، غير أنه. أما قوله والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون من يعتقد ممن يشاهد رزقا، هذا لا فرق فيه أبدا، سواء كان الإنسان عبد صالحا وإلا طالحا هو الشرك، والله لا يغفره. حتى لو عبد بجبريل فإنه إذا مات على ذلك فهو في جهنم خالدا فيها، لا يمكن يخرج لخبر الله جل وعلا بذلك. نعم. هذا المقصود إنه مصح عقولا فقط، أما أخف شرك فالشرك بغير الله جل وعلا هو، وقد يكون المشرك بالصالح أعظم من المشرك بالطالح. الصالح يتبرع منه، يكون أيضا وضع العبادة في غير موضعها. في على كل حال، نعم.
الله عنه أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف عقولا وأخف شركا من هؤلاء.
أما أخف شرك لأنهم يشركون، لأن أولئك يشركون في الرخاء فقط، هذا وجه كونه أخف شرك. نعم.
فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبهة سمعت لجوابها، وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله.
ألا إله، هذا مدغم، لا ما في. ألا إله إلا الله. مدغمة بلا. نعم.
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونقوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ الجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الآية.
يكفي. يقول إن هذه الشبهة من أعظم شبههم، لأنهم يقولون إن الكفار الذين كفرهم القرآن وكفرهم الله جل وعلا ينكرون البعث ولا يقرون بأن يقول لا إله إلا الله، كذبون الرسول. والجواب إن أولئك عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله بطل شركهم. أما أنتم فأنتم تقولون لا إله إلا الله وتشركون، فلا فائدة في قولكم لا إله إلا الله لأنكم لم تفهموا لا إله إلا الله، فجمعتم بين المتناقضات. لأن معنى لا إله إلا الله أن يكون التأله لله وحده والعبادة خالصة له، وأنتم ناقضتم هذا تمام المناقضة، فأي فائدة في قولكم لا إله إلا الله؟ ثم إذا كنتم تشركون لا فائدة في صلاتكم ولا حجكم ولا غيرها، فكلها باطلة. لأن الأساس أن تكون العبادة لله وحده، فإذا وجد الشرك فالعمل كله باطل وحابط لا فائدة فيه. هذا جواب. الجواب الثاني مثل ما يقول الشيخ رحمه الله هنا، قل إن من أقر ببعض وكفر ببعض فهو كافر، وهذا بالإجماع، وذكر بعض الأمثلة على هذا، ولكن اقتصر على أركان الإسلام خمسة فقط، وليس الأمر مقصورا عليها. من أنكر شيئا ثابتا في الشرع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا ولو لم يكن من أركان الإسلام. حتى مثلا لو أنكر سنية السواك، أن السواك سنة وعرف بذلك وأنه ثابت، فإذا أنكره وقال هذا ليس من الإسلام وليس سنة ولا ذا، فإنه يكفر. أما قوله فإنه يحل دمه وماله، فإحلال الدم والمال يكون لإمام المسلمين الذي يقاتل، ما هو لكل أحد. قل إن هذا مثلا إنه كفر كذا وأقتله وأخذ ماله، لأن هذا لا يمكن. مثل هذا يحدث فيه الفوضى ويحدث فيه المناقضات والقتال، فلا بد أن يكون الذي مثلا يتولى هذه الأمور هو الإمام، إمام المسلمين، ويجب أن يكون المسلمون معه على ذلك، يقاتلونه ويعينونه على هذا الشيء. ثم الذي مثلا لا يعرف التوحيد لا فائدة في عباداته كلها. وقوله ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بناء على صحة الحديث الذي جاء في هذا، وأن هذا يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولا شك في هذا أنه ركن من أركان الإسلام، والذي يتركه لا يخلو إما أن يكون كسل وتهاون أو يكون جحودا. فإن كان تركه إياه كسل وتهاون هذا لا يحكم بأنه كفر بالإجماع، بل بعض العلماء يقول ليس بكافر. أما إذا جحد ذلك فلا إشكال في هذا والإجماع على ذلك. وقوله ومن أقر بهذا كله وجحد البعث فإنه يكفر، هذا بلا شك هذا يعني لأن هذا من أصل الإيمان وأصل الدين، كون البعث يعني كون الناس يبعثون ويحاسبون ويجزون، والقرآن كله في هذا وفي جزائه وفي ما أعد الله جل وعلا لمن آمن بذلك واتبع وصدق. وقوله حل دمه وماله ليس هذا فقط فيما أنكر البعث، هذا يكون في كل من كفر بأي نوع من الكفر، والكفر ليس من في الجحود فقط على القول الصحيح، إن بعض العلماء حصر الكفر بالجحود فقط، يكون يجحد الأشياء التي ثبتت، بل الكفر يكون بالإعراض أيضا، ويكون بالشرك، كونه يقع في الشرك. هؤلاء المشركون هم كفار، ولا يمكن أن يعتذر لهم أن يقال أنهم جاهلون، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا كثير في آيات الله. فالذي يجهل هذه الأمور لا عذر له فيها، وإذا مات فهو في النار. وقوله أولئك هم الذين يعني كفروا بالبعث أو جحدوه، هم الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني أن من آمن بشيء وكفر بشيء آخر مما أمر الله به وبينه أنه كافر، كما في نص الآية التي ذكرها إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وإن كانت هذه نزلت في اليهود لأنهم امتنعوا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم آمنوا بموسى وبما جاء به، فأخبر جل وعلا أنهم كافرون، لأن من كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء كلهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.